إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء، أي على الطريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة يعني في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من عذابها. ثم أما بعد، فموضوع خطبة اليوم رعاية اليتامى في الإسلام. والإسلام اعتنى عناية فائقة بالغة باليتيم، لأن اليتيم فقد الحنان والعطف والشفقة من والده المتوفى. واليتيم معناه في اللغة، لغة العرب، الفرد من كل شيء. يقال للفرد من كل شيء يتيم، وكل شيء يعز نظيره يقال له بيت يتيم، وبلد يتيم، ودرة يتيمة. أما اليتيم في الشرع، معناه في الشرع هو الذي فقد أباه، مات أبوه وهو صغير، لكن إذا بلغ الحلم، إذا بلغ الولد الحلم وقد مات أبوه، فلا يقال له يتيم، إنما يقال له يتيم لأنه صغير وفقد والده. أما من البهائم أعزكم الله، فاليتيم من البهائم هو الذي فقد أمه، لا أبوه، لا أباه، لأن الكفالة في الإنسان منوطة بالأبي، فكان فاقد الأبي يتيماً دون من فقد أمه. وعلى العكس في البهائم، لأن الكفالة في البهائم منوطة بالأم، لذلك من فقد أمه من الحيوانات كان يتيماً، أما من الإنسان فهو الذي فقد أباه وهو صغير، ويستمر اليتم حتى البلوغ. فاليتيم عند الفقهاء هو من فقد أباه ما لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم زال عنه اليتم، لا يقال له يتيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يتم بعد الاحتلام. إذا بلغ الولد الصغير الحلم في سن 14، 15، فحينئذ زال عنه اليتم. واهتم الإسلام اهتماماً كبيراً باليتامى. لماذا؟ لأنهم جيل الأمة وأمل المستقبل، جزء من المجتمع. ومن العوامل الأساسية في انحراف الولد مصيبة اليتم التي تعتري الصغار وهم في زهرة العمر، فهذا اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير إذا لم يجد اليد الحانية التي تحنو إليه والقلب الرحيم الذي يعطف عليه، إذا لم يجد هذا فلا شك أن هذا اليتيم سينحرف ويخطو شيئاً فشيئاً نحو الانحراف إذا لم يجد من يرعاه وهو صغير بعد وفاة أبيه. لذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على رعاية اليتامى وكفالتهم، فقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالأصبعين الوسطى والسبابة أو السباحة، يعني اليتيم يحشر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر يدخل الجنة مع النبي ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن عبد البر في كتاب الاستذكار شرح موطأ مالك، قال: في هذا الحديث أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، في هذا الحديث فضل عظيم في كافل اليتيم وضمه إلى أولاده ومائدته والإنفاق عليه من طوله من ماله، فإذا فعل هذا باليتيم نال هذه المنزلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبك بها فضيلة وقربة من منزل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فليس بين الوسطى والسبابة في الطول ولا في اللصوق كثير، متجاورتان متلاصقتان، وإن كان نسبة ذلك من سعة الجنة كثير. تخيل يا أخي، إذا أنعم الله عليك برعاية يتيم وقمت بالإنفاق عليه ورعايته مادياً ودينياً وأخلاقياً وربيته التربية الإسلامية الصحيحة إلى أن كبر واعتمد على نفسه، تخيل أنك في الجنة برفقة النبي صلى الله عليه وسلم. أريدك أن تعيش هذه الحالة. قال الإمام ابن بطال وله شرح على صحيح البخاري، قال أيضا في شرح هذا الحديث: أنا وكافل اليتيم في الجنة هاتين، قال: حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به. نعم، احرص بقدر استطاعتك، أما إذا لم تكن مستطيعا أن ترعى يتيما فلا حرج عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الكلام لمن يستطيع أن يرعى يتيما وأن يضمه إلى أولاده. حق على كل مؤمن إذا سمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ليكون في الجنة رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم، ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء. أعلى منزلة في الجنة أن تكون مع الأنبياء. ولمكانة اليتيم واهتمام الإسلام به كثرت الآيات في القرآن التي تتحدث عن اليتامى وعن حقوقهم، فقد ذكرت مادة اليتم بجميع مشتقاتها في 22 آية: اليتيم، اليتامى، يتيمين سورة الكهف، 22 آية ورد فيها لفظ اليتم، حيث ذكرت كلمة يتيم بالإفراد 8 مرات، كلمة يتيم ذكرت 8 مرات، وذكرت بالتثنية يتيمين مرة واحدة سورة الكهف، وذكرت بصيغة الجمع 14 مرة، فالمجموع 22 آية. والحكمة، الحكمة من ذلك دعوة المجتمع بجميع أفراده إلى العناية باليتامى فرادى وجماعات، فعلى سبيل الفرد أن يكفل كل واحد من أفراد المجتمع يتيماً وعلى سبيل المجموع المجتمع أن يكفل المجتمع أيتامه بإنشاء دور، جمع دار، دور وجمعيات مخصصة لكفالة ورعاية اليتامى. وهذه الجمعيات يوجد منها الآن في مصرنا الكثير والحمد لله. فذلك من فروض الكفايات رعاية اليتامى، سواء على مستوى الفرد أنا وأنت وهو، أو على المستوى المجموع المجتمع. هذه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وهذا من شمولية وعمومية الأسلوب القرآني لاستغراق جميع الأفراد من النوع والجنس الواحد. من هذه الآيات التي ذكر فيها لفظ اليتيم واليتامى قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، أي أحسنوا إلى الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين. وقوله تعالى عن المؤمنين، عن صفات المؤمنين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يوم مجاعة، يتيما ذا مقربة، يعني قريب من أقربائك فهو الأولى. فإن لم تجد يتيما من أقربائك فخذ يتيما من غير أقربائك، أو ارعى يتيما من غير أقربائك. أيضا من هذه الآيات قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أصلحوهم، ربوهم، أرعوهم، ضموهم إليكم، حافظوا على أموالهم، لا تأكلوا منها شيئا، قل إصلاح لهم خير. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، مات أبوه عبد الله والنبي في بطن أمه آمنة لا يزال جنينا. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما، فقد بين الله بأنه قد أنعم عليه، الله أنعم على النبي وكفله وأغناه، فقال عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى، آواك ورعاك وكفلك، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وصدق من قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: كفاك بالعلم في الأمي مع معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم، ذكرت باليتم في القرآن تكرمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. وقف القرآن مهددا ومحذرا هؤلاء الأولياء المتجاوزين في حق اليتيم، حذرهم من مغبة هذا التعدي على أموال اليتامى، ومبينا عظم هذا الذنب الكبير، فيصور مشهدا مرعبا، مشهد النار وهي تتأجج في بطون هؤلاء الذين أكلوا أموال اليتامى ظلما. فقال عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني بغير حق، استولي على مال اليتيم، إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال الإمام السدي في تفسير هذه الآية: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهيب النار يخرج من فمه ومن مسامعه، من أذنيه ومن أنفه وعينيه، يعرفه من رآه يأكل مال اليتيم. إذا رأيناه يوم القيامة تخرج النار من فمه وأذنيه وعينيه وأنفه، نعرفه بأنه هذا ممن أكل مال اليتيم. لكن هو يجوز له أن يأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف، يعني يأخذ ما يكفيه فقط، لكن بإذنه، بإذن صاحب المال و وإذا كان الإسلام قد رغب في كفالة اليتيم وإعطائه حقوقه، ففي المقابل رهب الإسلام من أكل مال اليتيم أو هضم حقوقه بأي وسيلة كانت، بل عد آكل مال اليتيم من الكبائر المهلكات، من الكبائر. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، أي عند القتال يتقهقر ويخاف ويجبن ويهرب، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اتهام امرأة بالزنا وهي بريئة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، جعل حقهما من أولى الحقوق بالرعاية والعناية. فعن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، يعني أحذر، اللهم إني أحرج حق الضعيفين، حق اليتيم وحق المرأة الزوجة. أيها الإخوة، لو قرأنا تاريخ الإسلام وسيرة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن هذا التاريخ صنع رجالاً عظاماً وكانوا في الأصل يتامى، مات آباؤهم وهم صغار، فقامت الأمهات أو الأعمام أو الأخوال أو أي فرد في المجتمع، قاموا برعاية هؤلاء الأيتام رعاية مادية ودينية، فنشأ هؤلاء الأيتام نشأة سوية قوية، وأصبح منهم قادة كبار، وزراء وخلفاء وأمراء وقضاة وعلماء وقادة حرب، وهم في الأصل نشأوا على اليتم. فاليتم لا يمنع من أن يصل اليتيم إلى أعلى الدرجات في المجتمع وإلى أعلى المنازل في العلم. قد أثبت التاريخ أن هناك أيتاماً عظاماً صنعوا التاريخ وسطروه بماء من الذهب. يأتي على رأس هذه القائمة سيد الأيتام محمد عليه الصلاة والسلام، فقد توفي أبوه قبل أن يولد، وتوفيت أمه وهو في السادسة من عمره، وتربى في كفالة جده عبد المطلب ثم عمه أبي طالب. هذا النبي الذي نشأ يتيماً غير وجه العالم كله بدعوته المباركة، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور. حسب اليتيم سعادة، يعني اليتيم يفخر، حسب اليتيم سعادة أن الذي نشر الهدى في الناس عاش يتيما، صلى الله عليه وسلم. أيضا من هؤلاء الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير جعله عمر بألف فارس، يساوي ألف فارس، الزبير وحده بألف فارس. الزبير مات أبوه وهو صغير، وقامت أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، قامت بتربية ابنها الزبير، والزبير بألف فارس. ومن هؤلاء الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ونقلا له، نشأ يتيما. أبو هريرة من أكثر من روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يلازمه لا يفارقه، وقدم المدينة وهو صغير فأسلم ولزم، نشأ يتيما وقدم صغيرا إلى المدينة وأسلم ولزم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فروى لنا مئات الأحاديث التي نقلت إلينا عن طريق أئمة الحديث في كتب الصحاح وكتب السنن والمسانيد، ومنهم الإمام الكبير الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أسس علم أصول الفقه وأسس مذهباً فقهياً انتشر في العالم، يقول عن نفسي حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت كتاب الموطأ للإمام مالك وأنا ابن 10 سنين. فمن الذي رباه؟ اسمع وهو يحدث عن نفسه فيقول: كنت يتيماً في حجر أمي ولم يكن لها ما تعطيه للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام وأخفف عنه، أساعده يعني في الكتاب. إذن أمه ربته وأعدته وعلمته وراعته. ويقول أيضا الإمام الشافعي رحمه الله: نشأت يتيما وأنا بالشام، فجهزتني أمي للسفر إلى مكة لطلب العلم وأنا ابن 10 سنين. أيضا من هؤلاء اليتامى الذين وصلوا إلى رتب عالية جدا في العلم أو القيادة، الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه، كان يتيما توفي أبوه وعمره 3 سنوات، فمن الذي اعتنى به؟ إنها أمه، فقد حفظ القرآن في سن 10. هذا الإمام اليتيم أعز الله به الأمة حين وقعت المحنة أيام الخليفة المأمون العباسي، وقعت محنة القول بخلق القرآن على أيدي أئمة المعتزلة، فرقة من الفرق المبتدعة كانوا يقولون إن القرآن مخلوق خلقه الله وليس كلام الله، وهذا غير صحيح، خطأ فاحش واعتداء على أسماء الله عز وجل وصفاته. فمن صفات الله عز وجل الكلام، والقرآن هو كلام الله وليس مخلوقا. ونصر الخليفة نصر المعتزلة في هذا، وبدأ يمتحن العلماء، يأتي يؤتى بالعالم: ماذا تقول في القرآن؟ أهو كلام الله أم مخلوق؟ فإذا ثبت اضطهد وسجن وضرب. إذا ثبت يعني قال إن القرآن كلام الله والقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، والله عز وجل من صفاته الكلام، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. فالإمام أحمد في هذه المحنة ثبت وضرب ضربا شديدا وصبر في هذه المحنة، حتى قيل عنه إنه إمام المحنة بل إمام الدنيا حينئذ، ولا يزال علمه منتشرا بين المسلمين وله مذهب فقهي، فقد نشأ يتيما. هذا الإمام أعز الله به الأمة حين وقعت المحنة فكان عظيما. ومنهم أيضا الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي من كبار علماء الشام، كان يتيما في حجر أمه تنقله من بلد إلى بلد ليتعلم، حتى بلغ من العلم مبلغا عظيما. ومنهم أيضا أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام العظيم البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، صاحب كتاب الصحيح صحيح البخاري، وهو أصح كتاب في الدنيا بعد القرآن العظيم، أصح كتاب في الحديث النبوي بعد القرآن هو صحيح البخاري، أجمعت الأمة أي علماؤها إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض، أجمعت على أن صحيح البخاري أصح كتاب في الدنيا بعد القرآن العظيم. أيضا هذا الإمام نشأ يتيما وولد في مدينة بخارى اللي هي الآن في أوزبكستان، وقدم لنا هذا الكتاب العظيم، ولا يزال ممن يقال لهم مثقفون وتنويريون يطعنون في هذا الكتاب، في هذا السفر العظيم صحيح البخاري، وقد تلقته الأمة بالقبول. هؤلاء لا قيمة لهم، وهم لا يعرفون شيئا في علم الحديث وتاريخه ومناهجه، وللأسف الشديد لهم مساحة في الإعلام وفي بعض الفضائيات، وينشرون سمومهم ويطعنون في سنة النبي، ولو أسقطوا صحيح البخاري أسقطوا السنة، لكن خابوا وخسروا وباءوا بالخسران. ومن هؤلاء أيضا اليتامى الذين أصبحوا علماء، الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو من أهل مصر، كان يعيش بجوار الأزهر، وكان خطيبا لهذا الجامع، وكان قاضي القضاء، وهو الذي شرح صحيح البخاري في فتح الباري في 14 مجلدا، أيضا نشأ يتيما رحمه الله، مات أبوه وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل. الإمام ابن الجوزي رحمه الله كان أول مجلس يتكلم فيه ابن الجوزي على المنبر يعظ الناس، وعمره إذ ذاك 13 سنة، وكان يوما مشهودا. كان الوزراء والخلفاء والأمراء والقادة فضلا عن العلماء وعامة الناس يحضرون مجلس ابن الجوزي الوعظي. هذا العالم الكبير ترك لنا كتبا لا حصر لها في الحديث وفي التفسير وفي القرآن وفي اللغة وفي المواعظ وفي غير ذلك. نشأ يتيما، قال الذهبي عنه: وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. مات أبوه وله 3 سنين، فربته عمته وأقاربه، وحضر مجلسه ملوك ووزراء وخلفاء. ويقال في بعض المجالس، بعض مجالس العلم لابن الجوزي، حضر له 100,000، منهم أيضا الشاعر الكبير المشهور أبو الطيب المتنبي. نشأ يتيما وتوفيت أمه وهو صغير، فكفلته جدته لأمه، وكان أعظم شعراء عصره وأكثرهم تمكنا باللغة العربية وقواعدها، حتى قيل إنه نظم الشعر صبيا وهو صغير، وقد اشتهر بحدة الذكاء والشجاعة، وهو الذي قال: فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. طبعا لو تكلمنا عن كل واحد من هؤلاء لطال المقام، لكن نذكر فقط أن هؤلاء جميعا نشأوا يتامى، و هناك من قاموا برعايتهم وتعليمهم وتأديبهم وتربيتهم، حتى ظهر منهم قامات عظيمة في كل ميدان، في الحكم وفي القضاء وفي العلم وفي غير ذلك. ومن المعاصرين الشاعر الكبير، شاعر النيل حافظ إبراهيم، نشأ يتيما أيضا، والشيخ عبد الرزاق السمهوري، أحد أعلام الفقه والقانون في مصر والوطن العربي الإسلامي، وغير هؤلاء كثير. فالتاريخ مليء بهذه الأسماء العظيمة وهذه القامات الكبيرة الذين نشأوا على اليتم. فليحمد كل واحد منا ربه على وجود نعمة الأبوين، وليقم بحقهما، حق الأبوين، كما يجب علينا أن نعوض ما افتقدناه من عطف وحنان وشفقة ورحمة لأبنائنا وبناتنا وجميع الأيتام في مجتمعنا، حتى نكون رفقاء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم. الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحثنا فقط على رعاية اليتامى، بل كان يرعاهم بنفسه. فهذا ابن عمه جعفر بن أبي طالب استشهد في غزوة مؤتة، ابن عم النبي جعفر بن أبي طالب استشهد في غزوة مؤتة وترك زوجة وأولادا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على رعايتهم حتى كان يمرر يده على شعر أولاد جعفر ويحملهم خلفه على الناقة ويرعاهم رعاية كاملة صلوات الله وسلامه عليه. وكان يأتي بالحلاق ليحلق شعر أولاد جعفر ويهذبهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعاهم رعاية كاملة. أيها الإخوة، كفالة الأيتام لها فوائد وثمرات عظيمة جدا، من هذه صحبة الرسول في الجنة، من ثمرات رعاية اليتامى صحبة النبي في الجنة، كما في الحديث الذي ذكرناه: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. ثانيا، من هذه الفوائد والثمرات بناء مجتمع فاضل تسوده روح المحبة والود والتعاون، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن هذه الثمرات أيضا، ثمرات رعاية اليتامى، أن كفالة اليتيم والمسح على رأسه وتطيب خاطره يرقق القلب ويزيل عنه القسوة. رعاية اليتامى ترقق القلب. فعن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له النبي: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. امسح هنا بمعنى ارعى، ارعى اليتيم، كفالة اليتيم. وترتب على ذلك الأجر العظيم، حيث يكسب المرء بكل شعرة يمسح فيها على رأس ذلك اليتيم حسنة. فعن أبي أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله، كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. ومن هذه الثمرات، ثمرات رعاية اليتامى، أن كفالة اليتيم تعود على من يكفله بالخير العميم بزيادة الرزق. الذي يقوم على رعاية اليتيم يتسع رزقه وتقضى حوائجه ويفرج كربه. فعن أبي الدرداء قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك، تقضى يعني حاجاتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. قال الإمام المناوي في شرح هذا الحديث: قوله وتدرك أو وتدرك حاجتك، يعني إنك إن أحسنت إلى اليتيم وفعلت ما ذكر، تطعمه وترعاه وتسقيه وتربيه، يحصل لك لين القلب وتصفر بالبغية بحاجتك. وفيه في الحديث حث على الإحسان إلى اليتيم ومعاملته بمزيد الرعاية والتعظيم وإكرامه لله تعالى خالصا. ومن هذه الثمرات أن البيت الذي فيه يتيم يحسن إليه، يحسن إليه، هو من أفضل البيوت وأخيارها عند الله. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. أيضا من ثمرات رعاية اليتامى أن كفالة اليتيم دليل على صلاح المرأة، هي الأم. فإذا مات زوجها وعالت أولادها نالت خيريتها في الدنيا وفوزها بالجنة ومصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وأيضاً من ثمرات رعاية اليتامى حفظ ذريتك من بعدك وقيام الآخرين بالإحسان إلى أيتامك. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، يعني خايف على أولادك بعد موتك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني ستجد من يرعى أبناءك أيضا إذا يعني شاء الله وانتهى الأجل وتركت أولادا صغارا وأنت كنت في الدنيا ترعى اليتيم، ستجد من يرعى أبناءك أيضا من بعدك. لهذه الآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالجزاء من جنس العمل. هذه ثمرات وفوائد كفالة اليتيم في الدنيا والآخرة، فاعلموها واعملوا من أجلها لتفوزوا بسعادة العاجل والآجل إن شاء الله. من حقوق اليتيم المالية، طبعا اليتيم لا يرعى فقط ماديا بالإنفاق عليه، هذا يعني معروف بالضرورة، ولكن أيضا رعاية اليتيم تكون كذلك بتربيتي على الإسلام وتربيتي على فهم التوحيد والعقيدة وإقامة العبادات كالصلاة وغيرها، وتربيتي على الأخلاق النبوية ليكون فردا نافعا في المجتمع. لكن أيضا من حقوقه المالية الصدقة. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كذلك من حقوقه جبر خواطر اليتيم وجبر قلبه بشيء من الميراث إذا لم يكن من الوارثين. قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة تركة، يعني قسمة التركة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ممن لا يرثون، يعني ممن ليس لهم حق في هذه التركة، إذا حضر منهم التوزيع القسمة فارزقوهم منه، أعطوهم شيئا وقولوا لهم قولا معروفا. كذلك إعطاؤهم من الغنائم في الزمن الذي كانت فيه غنائم. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. وعلى المسلم أن يكون لليتيم كالأب الرحيم، وعليه أن يعامل اليتيم ويرعاه كما يرعى ولده، وأن يعلمه أصول العقيدة والعبادات وعدم إيذائه بالقهر. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. لا تقهر يعني لا تحتقره، فقد كنت يتيما. أيضا معناها لا تقهره على ماله، لا تأخذ ماله بغير حق فتذهب بحقه لضعفه. فذلك الذي يدع اليتيم، رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم يعني يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا. أخيرا أيها الإخوة، يجب علينا فرادى وجماعات أن نقوم بحقوق اليتامى من الرعاية والحضانة والتربية والتعليم والكفالة، لأن كفالة اليتيم تساهم في بناء مجتمع سليم خال من الحقد والكراهية، وتسوده روح المحبة والود. وإذا أهمل شأن اليتيم وفقد رعاية المسلمين وحمايتهم وقع فريسة للضالين المفسدين ولأعداء الإسلام الآثمين، يقع فريسة ويوجهونه إلى ما لا يرضي الله ورسوله، مستغلين ضعفه وفقره وضياعه، ملوحين له بالمغريات الزائفة حتى يصلوا به إلى ضياع أكبر. قال الإمام الرازي: اعلم أن اليتيم مخصوص بنوعين من العجز، أحدهما الصغر والثاني عدم المنفق، لا يجد من ينفق عليه. ولا شك أن من هذا حاله كان في غاية العجز واستحقاق الرحمة، فعليكم أن تقوموا بكفالة الأيتام ورعايتهم، فهم أمانة في أعناقنا. واعلموا أن كل ما تنفقونه على اليتيم تجدونه وافراً عظيماً عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً. وقد ضرب لنا سلفنا الصالح أروع الأمثلة في ذلك، فعن حماد بن أبي حنيفة قال: قالت مولاة لداود الطائي، داود الطائي هذا كان من العباد الزهاد العلماء، فمولاة له يعني خادمة: يا داود لو طبخت لك دسما يعني لحما ومرقا. قال: افعلي. فطبخت له شحما ثم جاءته به فقال لها: ما فعل أيتام بني فلان؟ عاملين إيه؟ حالهم إيه؟ قالت: على حالهم يعني كما هم. قال: اذهبي به إليهم. فقالت له: فديتك، إنما تأكل هذا الخبز بالماء. قال: إني إذا أكلته كان في الحشى، يعني سيذهب في المرحاض، وإذا أكلوا هؤلاء الأيتام كان عند الله مذخورا، يعني سينتظرك في صحيفتك. إذن أيها الإخوة، تكلمنا عن رعاية الأيتام في الإسلام وأداء حقوقهم، وهذا باب عظيم يغفل عنه الكثيرون أو يهملونه أو لا يهتمون به، فهذا باب من الأجر والثواب عظيم، فاحرص عليه قدر استطاعتك حتى تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن تكون ملاصقا له في جنات النعيم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وأهلك أعداءنا وأعداء المسلمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، توفنا على الإسلام والسنة يا رب العالمين. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا سددت دينه، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا لنا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد الإسلام كلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ جيشها وأمنها وأرضها وأهلها، ووسع أرزاق أهل مصر يا رب العالمين، وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع المحنة عن أهل فلسطين وأهل غزة وأهل السودان يا رب العالمين، واجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه صالح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن